ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فلا تزال قراءتنا متواصلة في كتاب الجامع الصحيح المختصر من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وأيامه، وقد وصلت بنا القراءة إلى باب يلبس أحسن ما يجد. إذا باب يلبس أحسن ما يجد، لكن بقي حديث نقرأه حتى نتم بقية الأبواب في الجمعة. السؤال الأول: من أراد أن يغفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى فأي شيء من العبادات يصنع؟ يريد أن يغفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى إذا راح يوم الجمعة، فكل إنسان منكم يسمي لي عبادة يصنعها حتى يغفر له. العبادة الأولى يغتسل يوم الجمعة، هذه العبادة الأولى. اغتسل يوم الجمعة. الثانية الله أكبر، صحيح. ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، جيد، هذا مهم، وأن هذه أذية، لا يفرق بين اثنين، وهو ما يسمى بإيش؟ أولا التفريق بين اثنين في المجلس يحصل منه أذية في ذلك، فينبغي حينئذ ألا يفرق بين اثنين. نعم. الثاني
التبكير.
قال: لا يغتسل الرجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن، لكن لا نريد أن نحجر واسعا، قلنا اعطني بأدنى شيء من العبادات يحصل لها المغفرة، فلذلك لا نشق على إيش؟ على بعض مثلا من يفوته ذلك، فلابد في فرق. نقول لك: ما آداب الجمعة وما هي الآداب والعبادات التي يصنعها حتى يغفر له؟ في فرق. أنت أتيت بأدب التبكير، وذكرنا قبل هذا الدرس الماضي، قلنا ليس في هذا التبكير، وإنما ذكرنا لا يغتسل الرجل يوم الجمعة. ثاني قال: أو يمس من طيب بيته، هذا الثاني. الثالث ذكره وهو أن لا يفرق بين اثنين، وأن يصلي ما كتب له. شوف أربعة أشياء له. الخامس ينصت، فهنا إلا غفر له ما بينه أو غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. أعد الخمسة: أن يغتسل
لكن ويتطهر هذا السادس ما استطاع من طهر أي حتى حملت على نتف الإبط وقص الأظفار وغير ذلك، ولكن المراد به المبالغة في التنظف، المبالغة في التنظف. طيب، لكن إذا أفاض الماء تكفي في حصول الغسل، لكن يبالغ في التنظف الثاني. طيب أكمل، أن يغتسل ويطهر ما استطاع من طهر. ثاني، أن لا يفرق بين اثنين. نعم، شوف شرط على النص، شوف اللي يبتكر ذاله فضل آخر، كل خطوة بحسنة أبي بقيام سنة فيه أشياء أخرى إذا ابتكر.
يدرم الإمام
أي، وليس فيها دروم الإمام. لا تحجرون واسع، ما دام أننا أردنا أدنى شيء يحصل له المغفر بين جماعتين فسهلوا على الناس ما دام أنه يمكن. أقصد من جهة أن البعض لا يسعه ذلك فلا يشق عليه في نفسه وفاتن المغفر، فلا بد تلتزم النص. طيب، أن يصلي ما كتب له، هذه سنة ميت. أغلب الناس يجون الجمعة يجلس ويفتح القرآن ويقرأ الكهف ثم ينام، علينا يقول الإمام السلام عليكم ورحمة الله، استيقظ قم صلي ثم صلي ثم صلي ثم صلي، هذه فرصتك. اكتسب أو اغتنم خمسة قبل خمس شباب قبل هربك، فمنها هنا من الساعة الثامنة إلى أن يخرج الإمام كم صلاة صليتها، كم ارتفعت درجة في الجنة، لكن كسب الكسل بلا شك. ذلك الشيطان ما يدل أن الكسل من يكون من الشيطان أحيانا كثيرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التثاؤب من الشيطان. أنه ليش هي التثاؤب؟ إلى الخمول والدعاء والكسل، لذلك ينبغي أن يغلق. لذلك استخدمه الشيطان سلاحا، إذا بقي الإنسان ما يذكر الله فترة طويلة حتى تمكن شيئا ما الشيطان منه، فيسلط عليه التثاؤب عند الذكر حتى يكسر على الذكر ويجعله خمول لا يفهم الذكر، فيسلط عليه التثاؤب. فعلى من تسلط عليه التثاؤب أثناء الذكر أن يخاف على نفسه، أن هذه إشارة لا يستمر في الغفلة، يقرأ قرآن لن ينقذ نفسه، أن هذه إشارة ليست طيبة، إشارة ليست طيبة. تسلط التثاؤب عند كثرة الذكر أو عند القرب من الذكر، لأن التثاؤب يقول النبي من الشيطان. طيب، وأيضا أن ينصت للإمام، إذا تكلم الإمام ينصت له، أيضا يدهن أو يمس ليكن، حينئذ يغفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. طيب، السؤال الثاني، قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه أما الغسل في قول النبي وأصيب من الطيب، قلت لابن عباس ذكر النبي قال اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم وإن لم تكونوا جنبا وأصيبوا من الطيب، فقال وأما الطيب فلا أدري، فهل من السنة تطيب؟ مع قول ابن عباس حبر الأمة لا أدري، يقول الطيب ما أدري لا أدري. أبويس ابن عباس يقول الطيب لا أدري، عرض عليه كلام النبي وأقر الغسل وإصابة، لما قيل إصابة الطيب قال إصابة الطيب ما أدري، فهل يسن الطيب؟ يسن. طيب كيف نفعل بقول ابن عباس الطيب أنا ما أدري؟ يكون ما وصل لي
غيره يدري
من حذر حجة. وفيه أن العالم مهما كبر علمه لا بد يفوت شيء، مهما كبر علمه. يقول الشافعي رحمه الله ما من عالم إلا تعصب عنه سنة، وأكثر من يتعصب من جهلة الناس يظن أن العالم لما قال قول ذلك العالم مرجوح وصحيح خلافه يقول تفسق هذا العالم أيها الشيخ كيف يخالف الحديث. نحن ما نقول يخالفه هو يعرفه، نحن يقول لن يسمعه لن يبلغه. ما بلغ هذا ابن عباس النبي قال الله فقهه في الدين أفضل من دعوة النبي، يقول الطيب ما أعرف. وغيره رواه من غيره من سلمان الفارسي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعة الطهر مستطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته مش أكثر منها. حفظ سلمان والأفقه منه هو عبد الله بن عباس لم يحفظ، وأفقه وأعلم عبد الله بن عباس في هذه السنة قد تخفى على الأكبر ويعلمها الأقل علم ولا مانع من ذلك. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكم وعلم. طيب وهذا كثير يعني له أمثلة كثيرة عند السلف. طيب هل يجوز السؤال الثاني أن يجمع المغتسل يوم الجمعة بين غسل الجنابة وغسل الجمعة أو لا بد أن يعيد غسلا آخرا للجمعة إذا اغتسل مع الجنابة يفصل بينهم يعيد غسل آخر؟
غسل واحد يكفي،
غسل واحد يكفي. غسلين لحديث لأثر لأثر أبي قتادة. نعم بعض المتأخرين من أهل العلم قال لابد من غسلين، غسل للجنابة وغسل آخر ليش، واستدل بذلك بأثر أبي قتادة أنه قال لابنه اغتسلت يا بني للجمعة، قال اغتسلت للجنابة، فقال أعد غسلا آخر للجمعة. لكن
هذا إذا لم إذا نوى
بالنية والجمع بينهما يجزئه، يقول ابن قدامة بإجماع العلماء إذا اغتسل الجنابة مع الجمعة يجزئه بإجماع العلماء. وأثر بقتادة هذا إما يحمل على الاستحباب ولا الولد لم ينوي، قال اغتسلت الجنابة قال أعد غسلا آخر، ما عندنا النوى. وغسل الجمعة عبادة لابد له من نية، فما عندنا الولد نوى الابن نوى، فلعله اغتسل ونسي النية واكتفى بذاك الغسل، فقال له اغتسل غسلا ايش غسلا آخرا. وقد نقل القدامى إجماع على جواز غسلين ينوي به غسل الجماعة جنابة وغسل الجمعة. طيب السؤال الثاني غسل الجمعة قد ورد فيه حديث يدل على وجوبه، إذا رأى أحدكم الجمعة فليغتسل، فعل مضارع اقترن بلام الأمر يدل على الوجوب، يعني يجب أن يغتسل ليش للجمعة، يجب أن يغتسل ليش للجمعة. لكن هل هذا الأمر على ظاهره أم أنه مصروف؟ ذكرنا أنه مصروف، يستحب الغسل ولا يجب لقوله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل أفضل، فدل على أنه يستحب ولا يجب غسل الجمعة إلا لمن تغيرت رائحته. أي نعم.
طيب يبدأ من مغرب الشمس
هكذا جاء السؤال في الدرس الماضي وأجبنا عليه أظن، أو أننا تفقهنا في الأحاديث متى يبدأ غسل الجمعة
يوم.
على إيه أنت ممكن ليلة الجمعة نغتسل ممكن. طيب احنا تعلمنا أن كل مسألة لازم نعرف دليلها ولا إيه؟ في يوم الجمعة بعد صلاة الفجر. ما الدليل؟ إن ما ينبغي أن نغتسل ليلة الجمعة، إن نغتسل ما يسمى يوم. الدليل ها طيب حديث لا يغتسل رجل يوم الجمعة، أي يوم الجمعة، ما قال ليلة الجمعة، يوم الجمعة. إذن لا يغتسل من الليل، ما يجزئه أن يغتسل من الليل ليلة الجمعة. ذهب بعض العلم أنه يستحب الجماع النصف الخامسة، يستحب الجماع يوم الجمعة لإثارة غسل الإثارة على غسل الجنابة، أو لأكون سبب في غسل الجنابة، وجنح إلى ذلك بعض العلم. وهل هذا صحيح أنه يستحب الجماع؟ بل أن بعضهم تفقه وقال عشان يأتي الجمعة هذه النفس. ليس صحيح، لكن في الحديث الذي خرجه أبو داود من غسل واغتسل وبكر وابتكر، حديث غسل واغتسل،
هذا مثل حديث اغتسل وتطهر من طهر، أي زيادة في الاغتسال.
أي قل راوي الحديث ما قال يجامع، الراوي يضرب مروية، قال غسل رأسه وبدنه. سبحان الله، وأنا أشوف بعض الروايات يعني في ما يتعلق بمجالسنا، شفت رواية في البخاري تؤيد ما ذكره راوي الحديث ذاك، تؤيد ما ذكره راوي الحديث ذلك. أما قال في حديث ابن عباس، حديث طاووس، قلت ابن عباس النبي قال اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم، ما يتجانس هذا مع حديث أبي داود من غسل واغتسل، أي غسل رأسه وغسل بدنه، مو سبب في جماع زوج غسل زوجته جامعها، أن راوي الحديث أضرب مروية. فالمسألة هي قولان، لكن ما دام راوي الحديث أضرب مروية يؤخذ بقول صاحب الرواية، فراوي الحديث أدرى بمروية. قال غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، تغفر الكبائر ولا الصغائر؟
الصغائر.
ليش؟ في حديث يدل أنها تغفر الصغائر، بس ليش هو الكبائر؟ حديث عام. قال إيش؟ ما في هنا يستمد الكبائر.
يسلم على الصلوات الخمس اللي حديث النبي صلى الله عليه وسلم على الصلوات الخمس ولا
رمضان. الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينها، لا لا مش تبدأ الكبائر. ويقال أيضا أن النبي قال ما من مسلم تحضره صلاة مكتوبة، صلاة جمعة مكتوبة ولا مسنونة، فيحسن وضوءها وخشوعها إلا كانت كفارة له ما لم تغشى إيش، ما لم تغشى كبيرة. وقال جمعة الجمعة كفارة بينهما ما لم تغشى الكبائر.
نعم. قول في حديث ابن عباس قول طاووس ذكروا أن النبي قال، فهل هذا يدل على أن هذا ما ذكر صحيح لأنه قال طاووس ذكروا أن النبي قال؟
إيه، لما يقول تابعي، لما يقول تابعي قلت ابن عباس ذكروا أن النبي قال اغتسلوا، أقره ابن عباس على كل المفردات، شف اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم وإن لم تكونوا جنبا وأصيبوا من الطيب، فإقرار ابن عباس أن النبي قال خلاص مرفوع لأنه أقره على المفردات. ما استشكل ابن عباس إلا الطيب، فقال أما الطيب فلا أدري، أما الطيب فلا أدري. طيب ضرب البخاري فقال الباب وسكت، هل معنى ذلك أن البخاري كان يكتب الباب ويريد أن يسود فيقول في نفسه المهلة حتى أنظر ثم تركه ومات ولا كيف؟ لا، باب يسكت، ما يقول بعدها باب الدهر الجمعة، باب يسكت. هذا مذابة الفصل كما قال ابن حجر في المقدمة رحمة الله عليه كما يذكرون الفقهاء، فصل إلى آخر ما يقول. طيب، باب ما يلبس آخر حديث قبل
بعد آخر حديث.
حدثنا إبراهيم الموسى يقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال أبو عبد الله البخاري محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: كتاب الجمعة، باب الدهن للجمعة. قال: حدثنا إبراهيم بن موسى قال: أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال: أخبرني إبراهيم بن ميسرة عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل يوم الجمعة، فقلت لابن عباس: أيمس طيبا أو دهنا إن كان عند أهله؟ فقال: لا أعلمه.
طيب، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال طاووس أنه ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل يوم الجمعة، قلت ابن عباس: أيمس طيبا أو دهنا إن كان عند أهله؟ فقال: لا أعلم. لكن يقول ابن حجر رحمه الله: هذه الرواية تخالف رواية عبيد ابن السباق عن ابن عباس مرفوعا: من جاء إلى الجمعة فليغتسل وإن كان له طيب فليمسنه. وقد خرجه ابن ماجه في سننه من رواية صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن عبيد، لكن إسناده ضعيف لا يصح إسناده. وقد خالفه مالك فراه عن الزهري عن عبيد بن السباق بمعناه مرسل. فإن كان صالح حفظ الحديث وثبت ابن عباس أنه ذكر ذلك على النبي، في إجماع أنه في مرحلة
نسي
وفي مرحلة إيش ذكر هذا لو كان حفظه صالح. من يذكر لي مثال آخر عن الصحابة مرة ذكروا ومرة نسوا؟ ما جاء عن أمنا عائشة على صحة الروايتين رضي الله عنها قالت: لم أرى النبي قد يسبح الضحى وإني لأسبحها، وكان النبي يترك العمل خشية يفرض على أمته. ومرة ذكرت أن النبي رأته يصلي الضحى فقالت: كان النبي يصلي. وكان حكي تطلق ليس على الديمومة، يعني لو رأى الإنسان العربي مرة واحدة إنسان يمكن أن يقول بالسياق أو السباق يعرف، مثل كان النبي لو قال لو في الرواية كان النبي يرمي الجمرات بعد إيش الزوال، ما حج إلا مرة، يجوز عند العرب ويعرف من السياق إنه يقصد مرة. فقالت: كان النبي يصلي الضحى أربع ويزيد ما شاء. فعلى صحة الروايتين تكون مرة نسيت ومرة حفظت، على صحة الروايتين. كذلك هنا مرة ابن عباس يروى عنه أنه قال: من جاء الجمعة فليغتسل وإن كان له طيب فليمس منه. فإن حفظ هذا فيحمل كما ذكر ابن حجر أن يكون ذكره بعدما نسيه أو عكس ذلك. طيب، الآن نقرأ حديث آخر. إذن الطيب ثابت ومستحب أن يتطيب العبد يوم إيش؟ يوم الجمعة. يا أخي والله لو عندك تريهمات زيادة، يستحب لك أن تخرج من مالك لكي تشتري طيب من الليلة، اذهب اشتري طيب. وقد ذكرت هذه المسألة أظن مرة قبل هذا، قلت: البعض يجود على نفسه بأكلة قد تصل إلى 180 يشتهيها، ولا تجود نفسه بطيب فاخر يضعه يوم الجمعة. لما؟ والله أعطاك، ما يجيب الطيب إلا 10 أريول، هذا مضر.
مؤذنة.
في زيوت سمعت حارقة أو شيء.
بعدين مو طيب يا شيخ يؤذن.
هذا ليس استغفار في هذا الطيب، لكن يترك ومستطيع أن يأتي بالطيب الطيب يترك كل هذا، لكن لما يجد إلا هذا الحمد لله ما نقول عليه شيء، لكن مع الحذر وسؤال الصيادلة، لأنه قد يكون مضر على الجلد، يستعملون فيه زيوت أو شيء من طيبة فقد يكون مضر، فيسأل ويستفد. وأنا سمعت كان فيه زيوت ليست طيبة، فعلى المسلم أن يستفد وحضر صحة على كل حال. فرسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ أمر بالسواك والطيب الذي يقدر عليه، كما روى الإمام أحمد بإسناد الحسن عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه عن رسول الله أن الغسل يوم الجمعة على كل محتمل، والسواك، وأن يمس الطيب إن ما يقدر أن يمس الطيب ما يقدر عليه. كيف عطف؟ فإذا قلنا الغسل أصلا ليس بواجب وهي دلالة اقتران، فيدل على أن تلك التي ذكرناها هي ليست كذلك. وقد نقل قرطبي باتفاق أن السواك والطيب ليس بواجبين اتفاق العلماء. الاتفاق يصل في الواجب؟ نعم. إذا كان النبي في الرواية قال وأن يمس الطيب، ثم نقل اتفاق العلماء على أنه مستحب، هذا صارف الاتفاق على إيش؟ على الوجوب. لأن ابن مسعود قال ما رآه الناس حسن، يعني عند اتفاقه فهو عند الله حسن، فهو عند الله حسن. ولعل من القرآن يدل على أن تحية المسجد ليست بواجبة، مع قول النبي إذا دخل المسجد فلا يصح أن يصلي ركعتين ظهر الوجوب، أنه قال ابن حجر نقل ومعروف في سعتي في نقل أقاويل الفقهاء، قال اتفق أئمة الفتوى، ما ذاك الخلاف بينهم، على استحباب ركعتي تحية المسجد، سيما وقد كان النبي يخطب ورجل آذى قال اجلس فقد آذيت، ودخل ثلاث رجال أحدهما جلس في الحلقة في الفرجة وما قال له قم فصلي. على كل حال اتفاق العلماء واجماعهم قرينة. طيب، والآن قرأنا باب ما يلبس يقرأ.
قال البخاري رحمه الله باب ما يلبس، باب يلبس أحسن ما يجد. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رأى حلة سيراء عند باب المسجد فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل، فأعطى عمر بن الخطاب رضي الله عنه منها حلة، فقال عمر يا رسول الله كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أكسكها لتلبسها. فكساها عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخا له بمكة مشركا.
نعم، هذا روب عليه البخاري على ما يدل على استحباب أن يلبس أحسن ما يجد، فلا ينبغي الإنسان أن يكون ثوب جمعته ثوب الجمعة عنده كثياب بقية الأسبوع، بل يستحب له أن ينتقي ثيابا غير ثياب مهنته وأحسن ما يجد من ثيابه ليوم الجمعة، لأن الجمعة عيد الأسبوع. نعم، هو ليس كعيد الفطر أو الأضحى يضرب به بالدف ويجوز فيه النشيد مع الضرب بالدف لبيان الفصحى في دين رب العبيد، وإنما هو عيد الأسبوع فيكره إفراده بالصوم إلا ويوم قبله ويوم بعده، فهو يوم اجتماع المسلمين، فينبغي أن يتزينوا. يستاك أحدهم إذا قدم الجمعة ويتطيب ويغتسل ويلبس كما في هذا التبويب أحسن ما يجب. فأورد فيه حديث ابن عمر أن عمر رضي الله عنه رأى حلة سيراء عند باب المسجد فيه جواز البيع عند أبواب المساجد، ولكن الذي ينهى عنه البيع في ساحة المسجد وفي داخل المسجد، فنهى النبي عن البيع في داخل المسجد. ورحبة المسجد كما قال مالك من المسجد، فلا ينبغي أن يبسط بضاعته البائع في داخل ساحة المسجد ولا في داخل المسجد. والساحة على قسمين، ساحة تشبه ساحة الحرم المكي من الخارج فهذه يجوز البيع والشراء فيها، ساحة تشبه الحرم المدني وهذه لا يجوز البيع والشراء فيها، لأن ساحة الحرم المدني محاطة بسور له أبواب، فإذا دخل من الأبواب الكبيرة من ذلك السور العظيم الذي هو مشبك بالحديد فإنه يدخل داخل رحبة المسجد فتكون من المسجد، فلا يجوز بيع ولا شراء في داخله. وأرى أن الباعة قد استوعبوا ذلك من كثرة المشايخ ما شاء الله في المدينة، ومن ينكر المنكر من طلبة العلم هناك، إن الإيمان يأرز من المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، فتجد الحمد لله الباعة يبيعون عند الأبواب برا خارج إما لمنع البلدية أو للمشايخ، على أني رأيتهم يبيعون المصاحف وأنكرت عليهم، فقد قال ابن عمر بأن تقطع أيديهم خير من يبيع المصاحف أو كما قال. فقال يجوز ابن عباس يرى هو ابن عمر يروى عن ابن عمر وكذا جان ابن عباس يحرم بيعه، لأن بيعه يدل على الامتهان للمصحف، لكن شراءه يجوز، تشتري يجوز، أما تبيع فلا، لأنه كتاب عظيم لا يبيع الشيء إلا من استقل ثمنه في نفسه مهما كان. وذلك تجد البعض يكون عنده آلة قديمة يحبها فأس ويقول بيعها، يقول ما بيعها هذه غالي عليه، يجيك فيها كذا وكذا ولو ما بيعها. نعم، على كل حال هذا باب الاستطراد لاني ذكرت الآن كثرة من يبيع المصاحف عند المسجد والحمد لله، وخاصة الآن وقد انتشر طباعة المصحف المجانية بكثرة كاثرة. نعم، فلماذا تبيع؟ أما تشتري فاشتري لكي تتفقه، ولأن الذي يشتري الشيء يدل أنه معظم عنده أو أنه يحبه، أما الذي يبيع فلعل من أجل ذلك ابن عباس وروي ابن عمر كراهة بيع المصاحف. نعم، إيه هو إذا شفته يقول تشتري لكن لا تبيعه إذا امتلكته، مفهوم؟ إيه لا تبيعه. طيب، فرأى حلة سيراء، خلنا الآن نخلص حديث الليلة ثم الأسئلة نستمع لها إن شاء الله. سميت سيراء لأنها مأخوذة من السيور، وقد قال النبي حينئذ إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة، في تشبه حينئذ بمن ليس له نصيب في الآخرة. ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وما له في الآخرة من خلاق. نعم، ففيه لما قال اشتري يا رسول الله هذه الحلة السيراء لو لم يكن فيها نهي لاقتناها النبي. اي نعم، فيها سيور من حرير لو لم يكن فيها نهي الاقتناع يستنبط من الحديث ايش؟ يستنبط من الحديث التجمل باحسن اللباس، لان عمر قال فتتزين له الجمعه، فما قال النبي من قال ان الجمعه يختص بها بلباس يتجمل بها دون غيرها؟ يا عمر لا تغلو في جمعه، ما قال له هذا، فاقره النبي على قوله فايش؟ لو اشتريت هذا فلبسته يوم الجمعه يعني تزين بها، نعم، والوفد اذا قدمه. فدل ذلك ايضا على ان العالم اذا اراد ان يستقبل وفود من الطلاب انه يتزين ايضا لمن جاءه من الوفود، ليكون العلم في اجمل قالب فيسمع. وكان مالك عند الدرس يتزين باحسن ما يجد، ولما ذهب ابن عباس لتبليغ الخوارج العلم لبس احسن حلله او من احسن حلله رحمه الله، غير ان الذي يستنكر على المعلم ما يستنكر على الرافضه، وهو ان يتشبه بهم في هذا العصر، ان يتخذ الشيخ لباس خاص، فان هذا محدث كما قال كما نقل ان اول من احدث لباس خاص بالعلماء ابو يوسف رحمه الله، والا فان النبي لم يتخذ لباسا خاصا مع كونه نبي، بل خرج البخاري في صحيحه أنه جاء رجل يقول أيكم محمد؟ فقالوا هذا الرجل الأبيض المتكئ، فلو كان يتميز باللباس ليش؟ لعرفه. فحينئذ الفرق بين ما يفعله من شيختنا من لبسهم البشت أحيانا في الدروس أنهم يخالفون الرافضة الذين يرون أن للشيخ لبس خاص. فالرافضي مثلا من أصحاب العمائم السوداء سود الله وجوههم، إذا أرادوا أن يخرجوا حتى إلى بضاعة يشتروها لأهليهم خرجوا وهم يلبسون العباءة، فدل ذلك أنهم يقصدون أن كل شيء أن أهل العلم لابد أن يكون له زي خاص. بينما الإمام مالك كان إذا جاءت الوفود من الطلبة وغيرهم وأراد أن يعلم يلبس أحسن ما يكون، ولم يكن يلتزم ذلك على أنه سنة في دين الحي القيوم، كل ما خرج كل ما دخل كل ما راح يكون ملازم لذلك كالشعار. الرافضة صلى الله عليه وسلم شعار كما ترون كل مكان يلبسون هذا البشت الشفاف الذي لا زري له، نعم، في كل مكان ولا يستغنون عن لبسه، فهذا يدل على أنهم جعلوا لبسا خاصا بهم، وهذا ابتداع، ليس للعالم لبس خاص، نعم. ولذلك حتى في الدروس ينبغي أحيانا للمشيخ أن يتركوا حتى يشعر الطلبة أن ليس ذلك بلبس خاص لأهل العلم، ولكن من باب أن التزين لمن وفد إلى المسجد ليدرس ويستفيد ويلقى العلم في قالب طيب كما كان يجتهد مالك أو يرى ذلك، فليس من أجل أنه لبس خاص بمشيخة العلم. وفيه ترك التشبه بمن لا خلاق له في الآخرة ولا نصيب، وترك التعلق بالدنيا، وترك اللباس المنهي عنه، وأنه أعطاها عمر، أعطى ذلك اللباس المنهي عنه أخ له مشرك كافر بمكة، أعطاه ذلك، نعم، فكساها أخا له بمكة مشركا، وقيل اسمه عثمان بن حكيم وكان أخ لعمر لكن من أمه، وقيل غير ذلك، وقد اختلف في إسلامه كما قال ابن حجر رحمه الله. وقد جاءت أحاديث تدل على أنه ينبغي للمسلم أن يعتني بلباسه يوم الجمعة فيلبس أحسن ما وجد، لا كما يفعل عمال هداهم الله الذين يعملون وربما في يوم الجمعة، بل أنه قد جاء في موطأ مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما على أحدكم لو اتخذ ثوبين لجمعته سوى مهنته. وصله ابن عبد البر في التمهيد من طريق يحيى بن سعيد الأموي عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرو عن عائشة رضي الله عنها، وإن كان في إسناده نظر، ولكن قد خرج أبو داود من طريق عمرو بن حارث وسعيد بن منصور عن ابن عيينة وعبد الرزاق عن الثوري ثلاثته عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان مرسلا، وصله أبو داود بن ماجه من وجه آخر عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن إسلام، ولحديث عائشة طريق عند ابن خزيمة وابن ماجه رضي الله تعالى عنه. لكن قد جاء عن أبي سعيد وأبي هريرة نعم، وفيه: ولبس من أحسن ثيابه، وعند ابن خزيمة: ولبس من خير ثيابه. ومجموع ذلك على كل حال يدل، وإن كان بعض أسانيد الحديث فيها نظر، إلى أنه مع هذا الحديث الذي ذكر عن عمر أن التجمل باللباس في الجمعة بأحسن ما يجد له أصل، له أصل في ذلك. ولذلك باب البخاري فقال: باب ما يلبس أحسن ما يجد. فحينئذ خص يوم الجمعة بأشياء لا تخص بها صلوات أخرى، خص يوم الجمعة بأجمل لباس تحضر به، خص يوم الجمعة بأحسن الطيب أو بالطيب تضعه قبل أن تأتي، خصه بالسواك وإن كان السواك في كل صلاة عند كل صلاة، وبالاغتسال وبالعناية الفائقة بالنظافة كما مر معكم، وتطهر يعني أحسن ما يكون، ولم يكتفي بالغسل فقط بل عطف عليه الاغتسال فقال: ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه، أو يمس من طيب بيته، لأنه اعتادوا بعد الغسل أن يضع دهن في رؤوسه يعتنوا بالرأس. فعلى كل حال لا ينبغي أن يأتي الإنسان يوم الجمعة مهمل هذه الآداب، ثيابه رثة وعسى وأسف على من يأتي بثوب النوم يوم الجمعة. فإذا ذهب إلى ملك أو نائب ملك أو قيل له حارس قصر الملك جاءك، فتراه يذهب ويجي ويصيح في البيت ليخرج إليه بأحسن ثيابه. نعم، فإذا جاء الجمعة لبس ما حضره من غير عناية بلباسه، وقد جاء في الحديث: إن الله أحق من تزين له سبحانه وتعالى. والإهمال ترى في السنن يدل على ضعف الإيمان، يعني الإنسان معظم لربه مهتم في السنن، يعني ما يحب أن تفوته. فلنعظم ربنا ولا نقول في الدين قشور كما يقول بعض من لا خلاق لهم بالسنة والعلم، يقول هذه قشور. فإذا تهاوننا بالسنن صار هذا التهاون قنطرة للتهاون بالواجبات، والتهاون بالواجبات قنطرة الكفر برب الأرض والسماوات، نسأل الله العافية. طيب اقرأ.
قال رحمه الله: باب السواك يوم الجمعة. وقال أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم: يستن. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة.
نعم، ما العلاقة بين قول البخاري باب السواك يوم الجمعة وحديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة.
لأنه طيب
وش الطيب؟
قال
أمرتهم بالسواك
تطهير.
وش الطيب؟
تطهير الفم.
اي
مطهرة
لأنه طيب. قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وكذلك أورد حديث النبي كان إذا قام من نومه يشوص فاه بالسواك، فالسواك مطهرة للفم مرضاة للرب، فشرع للاجتماع أو فشرع عند كل صلاة وعند القيام من النوم، فدل ذلك على فضله، فضل السواك يوم الجمعة ومطلوب في يوم الجمعة.
الله أكبر الله أكبر.
النظافة. قال ابن المنير لما خصت الجمعة بطلب تحسين الظاهر من الغسل والتنظيف والطيب ناسب ذلك طيب الفم الذي هو محل الذكر والمناجاة وإزالة ما يضر الملائكة وبني آدم. طيب قال لما أشق على أمتي، هذا يدل على أن النبي مسألة ثانية النبي يجتهد، وليس كل ما جاءكم من التشريعات يكون ابتداء، فبعضه اجتهد فيه النبي فأقر الرب فكان شرعا. مثال الصلوات الخمس، هل اجتهد فيها النبي أو وحي كان قد أوحي إليه؟ وحي قد أوحي إليه في ذلك. الثاني استياكنا عند كل صلاة ابتداء وحي أو إقرار على اجتهاد للنبي صلى الله عليه وسلم، إقرار، لأن النبي أرجع الأمر ليس لابتداء الوحي بل لاجتهاده، فقال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، يعني لأمرتهم أمر وجوب، لكن ليلجل المشقة اجتهدت فجعلته أمر استحباب. فهنا الله أو الرب ما أنكر عليه. وحينئذ هل تذكرون اجتهاد للنبي الرب ما أقره عليه؟ قال الله تعالى ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخل في الأرض. أتريدون عرض الحياة الدنيا؟ وذلك تريدون عرض الحياة الدنيا. طيب فالنبي لما عفى عن الأسرى ما أقره الرب على ذلك الاجتهاد، فدل ذلك أنه ربما اجتهد النبي وأقره الوحي فكان شرعا كالسواك عند كل صلاة، وربما استدرك عليه فلم يكن ذلك شرعا. وهذا فيه حكمة عظيمة حتى لا يتعلق الناس بالنبي وظن له إيش، ويتظنون له شركة مع الله في التشريع. ترى النبي ما له شركة مع الله في التشريع، من قال ذلك فقد كفر برب العالمين. هل النبي يشرع مع الله؟ إذن أشر التشريع من وين؟ ولذلك قال الشافعي رحمه الله من أخذ عن رسول الله فعن الله أخذ، من يطيع الرسول فقد أطاع الله. فلا يجوز لأحد أن يعتقد النبي يستقل بتشريع من دون الله. في آية تدل على ذلك وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى بل تهدد. وهذه الآية يقشعر لها الجلد سبحان الله. ولو تقول علينا بعض الأقاويل، يعني محمد رسول الله، لو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منهم اليمين ولقطعنا عنه ثم لقطعنا عنه الوتين فما منكم الأحد عنه حاجزين. شوف كيف لو قال علي شيء أنا ما أدت له أن يقوله لفعلت به هذا. هذا يدل أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يستقل بالتشريع، وإنما يفعل ما أذن له الرب أن يصنعه أو أنه يقره على ما أداه إليه اجتهاده أو ينكره بحسب حكمة الرب وعلمه لا إله إلا هو، فسبحانه عما يصفون. فحينئذ مما ينبغي أن يستاك الرجل فيه صلاة الجمعة نفسها، يعني أنت تستاك لكي تأتي الجمعة، وتستاك أيضا قبيل الصلاة لقوله لأمرتم بالصلاة عند كل، والجمعة صلاة. وقد قال بعض العلماء يحتمل أن يدخل في ذلك حتى النوافل، لأن قوله عند كل صلاة قيل يحتمل يدخل الفريضة والنافلة. وأوردوا بعض الأحاديث الدالة على ذلك كحديث ابن ماجه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال ابن حجر سنة صحيح، يصلي ركعتين ثم ينصرف يستك صلى الله عليه وسلم.
الله أكبر
كما يتوضؤون.
أشهد أن لا إله إلا الله
عند كل صلاة بوضوء.
أشهد أن لا إله إلا الله
عند كل الراتبة التي بعد الفريضة إلا أن إطار الفصل.
أشهد أن محمد رسول الله
ما دام أنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصلي ركعتين ثم ينصرف إلى السواك، وقال عند كل صلاة فلا مانع فلا ينكر على من قال بذلك الاحتمال. نعم، بعد ذلك نخرج إن شاء الله.